والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذا المسير المبارك للصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المسير من أعظم المعيات أن يصحب الناس رسولهم صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه وليتأدبوا بأدبه وليأخذوا من فقهه وعلمه وهديه ودله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسير كان مسيرا لملاقاة الروم في مكان يسمى بتبوك، ولهذا خرج الصحابة جادين بعد أن حثهم رسول رب العالمين مبينا فضل المشاركة في هذه الغزوة التي أتت في وقت الصيف الشديد والمجاعة الشديدة والمزغبة الشديدة وقلة الإمكانيات ووجود المنافقين، حتى كان الرجلان يأتيان بالتمرة الواحدة فيشقاها فيشتركان في أكلها، وهناك من الصحابة من شارك بما يقدر كعثمان بن عفان وكعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. وهناك من شارك بما يقدر، وهناك من عجز فحمله بعض المؤمنين، وخرج المسلمون في هذه الظروف الصعبة التي حكيتها لحضراتكم، وزيادة البلاء أن ثمارهم كان مستطابا على الشجر، ومعلوم أن الثمر إذا استطيب لابد من قطفه، إذا الصحابة قدام خيارين، إنهم يتركوا نسائهم وأولادهم والشجر اللي عليه الثمر مستطاب ربما يفسد ويخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لرسول الله وطاعة لأمر الله الذي قال ربنا عز وجل حثا لهم: انفروا خفافا وثقالا. في هذه المعركة، وهي معركة تبوك، هل يخرجون ويتركوا هذه الأشياء ولا يبدأوا ان هم يأولهم ويفكرهم ويبدأوا مش يعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يقدموا بدائل؟ هذه البدائل العقول المجردة يمكن أن تقبلها، وقد ذكرت لكم بعضا من هذه البدائل. إن احنا ننتظر إلى وقت الشتاء، ننتظر إلى انكسار الحر، ننتظر إلى جن الثمار، ننتظر إلى بيع المحصول والتقوي بثمنه في الأكل والشرب وشراء السلاح والخيل وغير ذلك، ولكن الصحابة الكرام أمام أعينهم معنى واحد بس، ودي مسألة ينبغي أن يعلمها المسلمون، إن أعظم حاجة إن أنت تكون عبد لله مطيع لرسول الله. دي مسألة مهمة، هو ربنا أمرك والنبي عليه الصلاة والسلام أمرك، إذا ما يجب عليك إلا الامتثال، ولا تظن إن أمر ربنا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فيه الهلاك لك. الله، طب ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يأمر الثمر إن يفضل مستطاب لغاية لما ترجع من الغزو بتاعتك، ممكن بأمره سبحانه وتعالى. كل شيء لابد أن تتيقن فيها بأن الله تبارك وتعالى مالك الكون، وأنه إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن. ما فيش حاجة اسمها إن أنت بأسبابك تأتي بالنتائج، لا، النتائج لا تحصل إلا بأمر الله، والأسباب ممكن تجيب النتيجة بأمر الله أو ممكن ما تجيبش النتيجة. أنت مريض هتذهب للطبيب وتاخد علاج وتعمل كذا وكذا وكذا، دي كل أسباب، لكن يمكن أن تشفى ويمكن لا تشفى، فالأمر كله لله. الصحابة بالفعل خرجوا وكانوا 30,000. 30,000 ده أكبر جيش تعرفه العرب، يعني يقال أكبر جيش بعد جيش ابن مائس ابن المنذر. ابن المنذر ده أمير الحيرة، كان يخرج بجيوش جبارة تعد ب10,000. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين كانوا في 12,000. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تبوك في 30,000، ده أكبر جيش عرفته الجزيرة العربية. هذا الجيش الكبير الذي خرج في هذه الظروف ساروا في الصحراء، فلما كانوا في بعض الصحراء أصاب الناس مجاعة شديدة. خلاص بقى لهم بقى مشوا 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، وفي هذه الصحراء الواسعة الناس مش قادرة بقى تمشي، لأن المجاعة لما بتشتد الإنسان لا بيقدر يرفع حيله ولا يقدر يمشي ولا يقدر يعمل أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش بين الصحابة ويتفقد أحوال الأمة، ودايما بقول هذا المعنى بأن الإمام أو المسؤول في الأمة لابد أن يتفقد أحوالها وأن يفكر في مصالحها، وألا يكون سفيها بل لابد أن يكون حكيما، لأن الحكمة رزق من الله. قال الله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا ليس المسألة أن الإنسان ينجو بنفسه، ولكن لابد أن ينجو بالأمة، فإذا ما نجا بالأمة أنجاه الله تبارك وتعالى بهذه النية الصالحة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش في قلب الصحراء وشايف الناس وما أصابهم من مجاعة وما يترتب على هذه المجاعة من هزال وضعف، الناس هتقبل على الموت. في هذا الوقت الصحابة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا، النواضح اللي بتجلب الماء، نذبح بعض الإبل اللي احنا بنجلب بها المية أو حطينا عليها المية فأكلنا منها ودهنا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم: افعلوا. لكن هل حصل ذلك؟ ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ ودي مسألة يعني مهمة جدا، ان انت لابد ان تؤمن بان الله تبارك وتعالى اذا شاء شيئا كان، واذا لم يشأ شيئا لم يكن. اللي حصل ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتى سريعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواد القوم فدعوت الله عليها. قال، أي قال الراوي اللي هو أبو هريرة هنا، ففعل، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قدام حاجة جميلة جدا، في هناك رواية تانية ان عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله انك ان فعلت قل الظهر، ولكن ادعو الناس بفضل ازوادهم ثم ادعو الله لعل الله ان يجعل في ذلك. وفي الحديث لم يبين يجعل في ذلك ايه بالضبط، لعله بركة او نماء او خيرا او زيادة، هنا محذوف، وهذا المقدر كله صحيح ومتصور. اذا عمر بن الخطاب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في ذهنه وفي ضميره مراعاة المصلحة لدفع المفسدة، ايضا عمر بن الخطاب كان في ضميره مراعاة المصلحة ودفع المفسدة. وهنا أدب جليل، إن لما إنسان يعترض على الفاضل أو يعترض على مسؤول أو يعترض على كبير أو يعترض على عالم في اجتهاده، لا يعترض من أجل الاعتراض ولا يعترض ويسكت، ولكن لابد أن يأتي بالخطة البديلة، والخطة البديلة دي هي خطة بديلة يمكن تنفيذها، يعني ما نقولش كده ما ينفعش، القول ده غير صحيح والوضع ده ما ينفعش. طب ايه البديل؟ ما البديل؟ ده اشكال بتتعرض له الطوائف المجتمعية، بتتعرض له جميع انواع اشكال الاجتماعات الانسانية، يتعرض له الناس في الاسرة، ويتعرض له الناس في العمل والمؤسسات والجامعات، كل مكان في مسؤول وفي هناك مسؤولية يمكن أن يقع فيها ذلك الأمر. ممكن الأب في بيته، ممكن مدير مدرسة في المدرسة، عميد الكلية في الكلية، رئيس الجامعة في الجامعة، مدير المصنع في المصنع، رئيس الشركة في الشركة. الله، ده مسألة موجودة. في مسؤول وفي هناك ناس أقل منه أو تحت مسؤوليته. هذا المسؤول ربما يجتهد، فلما يجتهد ممكن بعض الناس اللي هم أقل منه درجة أو علم أو فضل أو سن يروا إن هذا الاجتهاد يمكن أن يقابل باجتهاد آخر فيعترضوا على اجتهاده. ولكن هنا نقطتين، دي مسألة مهمة جدا، إن المفضول اللي هو الأقل في السن أو الفضل أو العلم لما يعترض على من هو أفضل منه أو أعلى منه أو أكبر منه مقاما أو علما أو فضلا أو سنا، لابد أن يراعي نقطتين. النقطة الأولانية كيفية الاعتراض، كيفية الاعتراض. نمرة اتنين، لابد من إيجاد البديل الذي يمكن تنفيذه، لابد. طيب عمر بن الخطاب لما اعترض كان ممكن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله رأيك ده خطأ، رأيك ده ما ينفعش، يا رسول الله احنا لو سمعنا الكلام ده احنا هنروح في داهية وهنموت كلنا في قلب الصحر. واذا كان كل اتنين تلاتة بيتعاوروا على البعير، لو ذبحنا بعض البعير يبقى كل 10 هيتعاوروا على البعير، فبالتالي بدل ما نوصل الى تبوك مثلا في 20 يوم او 30 يوم هنوصل في شهرين، فممكن للروم يجمعوا جموع اكبر فيكون في ذلك مفسدة على المسلمين. كان ممكن يقول هذا الكلام، ولكن نسمع كده يقول له ايه في الرواية الموجودة دلوقتي اللي بين ايدينا، يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواد القوم. كلمة ما بقي دلالة على ايه؟ ان الناس استهلكم الزاد اللي معاكم وما عادش معاهم الا حاجات قليلة. وعندما نذكر في الرواية بعض ما بقي منهم نجد حاجات بسيطة جدا. فلو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، يبقى إذن ده يعني الاعتراض والبديل، ده الاعتراض والبديل. الرواية الثانية، يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. يعني ما قالوش الكلام ده غلط والاجتهاد ده ما ينفعش ولا يصح، ده أدب، أدب الاعتراض. يبقى أدب الاعتراض لابد أن يكون الأسلوب أسلوبا يميل إلى مراعاة الحشمة والأدب. إنك إن فعلت قل الظهر. اتنين، لابد من وجود البديل، والبديل ده هو الذي يمكن تنفيذه، مش بديل يصعب تنفيذه، بديل يمكن تنفيذه. يعني افترضنا مثلا حاجة زي سد النهضة مثلا، ما نقولش إن سد النهضة ده مشكلة ولابد، مشكلة ولابد نقف موقف مش عارف إيه ونعترض. طب ماشي، إيه البديل؟ نقصفه بالطيران. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، لانه لا يمكن ان انت تعمل حاجه زي كده دلوقتي، لان لو قصف بالطيران ربما تغرق السودان وربما تفيض المياه بملايين او مئات الالاف من الفدادين في مصرنا. اذا لابد من ايجاد البدائل الصحيحه، ولا اقول البدائل الصحيحه بتفاوضات، لا، اكيد في هناك بدائل صحيحه، وهذه مساله ليست مسالتي ولكن مسألة الدارسين المتخصصين. والمقصود ان الاعتراض فيه ادب. نمرة اتنين، انه لابد من ايجاد البديل الذي يمكن تنفيذه. انك ان فعلت قل الظهر، خلاص، يبقى ده الصورة المؤدبة في الاعتراض. طب ايه البديل بقى؟ ولكن ادعوا الناس بفضل ازوادهم. اذا هناك ازواد لا تزال موجودة ولكنها قليلة جدا عند الناس. يعني لو واحد خارج مثلا ومعاه مثلا 10 كيلو شعير بياكل فيهم، ما عادش معاه مثلا الا كف، حاجة بسيطة جدا. لأن كلمة الفضل أو الفضلة في اللغة تدل على الشيء المتبقي اليسير، الشيء اليسير، الشيء البسيط، الشيء مش الكبير. ولذلك بهذا المقياس الفريضة أصل كبير، والسنة فضيلة، فضيلة إنها يسيرة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفريضة. ما هي السنة؟ تسمى فضيلة، الشيء الفضيلة اللي هو يسير، يسير بالنسبة إلى الفرض، أي ما فضل على الفرض يسمى ذلك ماذا؟ فضيلة. يبقى لابد من مراعاة الأدب عند الاعتراض. اثنين، لابد من إيجاد البديل الصحيح الذي يمكن تنفيذه، ودي مسألة مهمة جدا، يمكن تنفيذه، اللي احنا دايما بنسميها الخطط التنفيذية، أي البدائل التي يمكن تنفيذها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع كلام عمر، وعندما وقف على اعتراض عمر، وعندما عرض عليه عمر هذه الخطة التنفيذية التي يمكن أن ينفذها، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تكبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا رسول الله واسمع الكلام ولابد أن تمتثل لكلامي؟ ولا النبي عليه الصلاة والسلام رأى إن دي مسألة اجتهادية، وإن هو بيرى المصلحة وعمر بيبحث عن المصلحة، فليس هناك إشكال من اتباع ما هو أصلح، فترك كلامه لكلام عمر؟ ما الذي حدث؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى ما سنعلمه في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.